إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة الرعد، وكما تعودنا أيها الإخوة أننا في أول كل سورة نذكر أربعة مباحث. الأول في اسم السورة، والثاني في موضوعها، والثالث في المناسبة بين الاسم والموضوع، والرابع في مناسبة السورة للسورة التي قبلها. أما الأول فاسم السورة سورة الرعد، وذلك لما ذكر فيها من قول الله تعالى في الآية 13: ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. ما هو الرعد؟ الرعد فسره لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه أحمد والترمذي، صلى الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1872، قال عليه الصلاة والسلام: الرعد ملك، الرعد ملك من الملائكة، موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار، مخراق من نار. والمخراق مثل الصوت، عصا في نهايتها حبل، ويعني يضرب به، فهذا المخراق من نار. يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمره. الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار، يزجر به السحاب، يضرب به السحاب، يسوقه، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمره. فهذا الملك اسمه إيش؟ الرعد. وعندما يضرب السحاب ويزجره فهذا الصوت أيضا يسمى ليش؟ يسمى الرعد، فهو الرعد وصوت زجره للسحاب أيضا رعد. فعندما يقول سبحانه ويسبح الرعد يعني يسبح هذا الملك، يسبح هذا الملك. ومما يدل على هذا قوله تعالى والملائكة، ويسبح الرعد بحمده والملائكة، فهذا من عطف العام على ليش؟ على الخاص. كما يقول سبحانه من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، وملائكته وجبريل، هذا عطف الخاص على العام. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، فهذا من عطف الخاص على العام. فهذا هو اسم السورة، سورة الرعد، سميت باسم هذا الملك أو باسم يعني صوت زجره للسحاب. وطبعا هذا الملك ملك قوي، ملك قوي، انظر كيف أنه يزجر السحاب، يضربه ويسوقه إلى حيث أمره، يقول له اذهب إلى بلد كذا فيذهب، فهذا يدل على القوة. ونحن عندما نقول هذا فنحن نمهد لموضوع السورة، وبالتالي المناسبة بين الاسم والموضوع. فنحن عرفنا أن اسم السورة سورة الرعد، وهذا الاسم يدل على ماذا؟ يدل على القوة. وأما موضوعها أيها الإخوة فنحن ذكرنا قبل ذلك أن الموضوع يؤخذ من الموضع الذي ذكر فيه الاسم، ويؤخذ أيضا من إيش؟ من أول السورة، من أول السورة. الموضع الذي ذكر فيه الاسم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق، حتى هذه قوة، فيصيب بها من يشاء، ومع ذلك مع هذه العظمة والقدرة والقوة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد المحال، شديد الأخذ وشديد العقوبة. فإذا حتى الموضع الذي ذكر فيه الاسم يدل على ماذا؟ على القوة. طيب وأول السورة ماذا؟ ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. حتى هنا يعني ما نأخذ أو ما نعرف الموضوع، لماذا؟ لأن سورا كثيرة يذكر فيها تلك آيات الكتاب. طيب نمشي شوي، قال والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فما هو موضوع السورة؟ ها؟ الحق. والذي أنزل من ربك الحق، فموضوع هذه السورة هو الحق، واسمها ماذا؟ الرعد. الاسم يدل على ماذا؟ على القوة، والحق قوة. فإن الحق يبقى لقوته والباطل يذهب لضعفه. نعم. طيب، نتلمس هذا الموضوع بالتطواف في السورة حتى يعني نستيقن أن هذا هو موضوعها. هذا الموضوع ذكر كما ذكرنا في أولها: والذي أنزل إليك من ربك الحق. طيب، إذا مشينا شوية في الآية 14: له دعوة ليش؟ الحق. له دعوة الحق، يعني لله عز وجل دعوة الحق، وهي دعوة لا إله إلا الله. طيب، في الآية 17: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أودية فاحتمل السيل، وما أدراك ما السيل؟ في قوته. فاحتمل السيل زبدا رابيا، زبد فوق والسيل ماء قوي. قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فالأول مثل مائي، وهذا مثل النار عندما يأتون بالحديد الخام ويدخلونه في النار، فأيضا بيخرج إيش؟ ها؟ زبد، شوائب. فهذا زبد ناري وذاك زبد إيش؟ مائي. قال: كذلك، يعني مثل هذا المثل الماء والمثل النار، كذلك يضرب الله الحق والباطل. ما وجه الشبه؟ قال: فأما الزبد اللي هو ليش؟ الباطل، فيذهب جفاء، يروح. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني يترسخ الماء على الأرض، وكذلك الحديد النافع يكون في الأسفل، وأما الزبد فيكون فوق ويذهب. كذلك يضرب الله الأمثال. طيب، شوف الآية 19: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فإذا هذا أيها الإخوة موضوع يعني السورة، وطبعا أحق الحق ما هو التوحيد، ولذلك يعني بدأت به السورة. والحق الذي دوما يقترن بالتوحيد هو ماذا؟ المعاد، البعث. هذه سنة القرآن، دوما يقرن سبحانه وتعالى بين التوحيد وليش؟ والبعث. والكافر جحد الاثنين، والمؤمن يؤمن بالاثنين، بالتوحيد وبليش؟ وبالبعث. فلذلك بدأت السورة بالتوحيد، لأنه أحق الحق، وبأدلته، وبينت الحق والباطل، ثم أقسام الناس تجاه الحق والباطل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ثم ذكر سبحانه أوصاف أهل الحق، ثم قال إيش؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالسورة في الحق وفي بيانه وفي بيان أقسام الناس تجاهه وفي بيان السبب الذي يحول بين الناس وبين الحق، وهو ماذا؟ الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهذه يعني سورة الرعد باسمها وموضوعها، والمناسبة واضحة بين الاسم والموضوع، وذلك من جهة الإيش؟ من جهة القوة. وأما مناسبة أول هذه السورة لآخر السورة التي قبلها ففي الآية الحادية عشر بعد المئة، وهي آخر آية في سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، يعني ما كان هذا القرآن حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فختمت السورة بماذا؟ ببيان أوصاف هذا القرآن. فلما ختمت سورة يوسف ببيان بعض أوصاف القرآن افتتحت سورة الرعد بهذا الذي اختتمت به سورة يوسف، فقال سبحانه تلك آيات الكتاب. يقول الله تعالى ألف لام ميم را، أحرف، يعني سبق بيان اختلاف العلماء فيها، والذي يهمنا منها أيها الإخوة أن السور التي تبدأ يعني ببعض أحرف الهجاء تنوه ببيان القرآن ومعجزته. فهذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون بها أيها العرب، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بشيء مثله. تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، كما تقول هذا كتاب زيد، هذا مبتدأ وكتاب ايش؟ خبر. فكذلك تلك مبتدأ وآيات الكتاب ايش؟ خبر. وعدل عن هذه إلى تلك لبيان الايش؟ لبيان المنزلة، وأنها منزلة عالية، كما قال سبحانه ايش؟ ها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأما إذا كان المذكور الهداية بالكتاب فيؤتى باسم الإشارة للقريب، أي أن الهداية به قريبة منكم، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن، شوف هذا يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فدوما إذا كان المراد بيان منزلة الكتاب فيؤتى بيش؟ باسم الإشارة للبعيد، أي أنه عالي المنزلة. تلك آيات الكتاب. طيب آيات الكتاب، هل المراد بذلك القرآن كله أم المراد آيات هذه السورة؟ قولان للمفسرين، لكن الذي يظهر والله أعلم الأول، تلك آيات الكتاب عموما، تلك آيات الكتاب عموما، ومن ضمن ذلك هذه السورة. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق، كذلك هنا مبتدأ وخبر. وين المبتدأ؟ ها؟ الذي أنزل إليك من ربك، هذا المبتدأ، وإيش خبره؟ الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق. وعلى هذا تكون الواو إيش؟ ها؟ الواو استئنافية كما قال الفراء، الواو استئنافية، استئنافية يعني تبتدئ بها. طيب، ويمكن أن تكون هذه الواو عاطفة أو عاطفة لصفة على صفة، لا عاطفة لصفة على صفة. تلك آيات الكتاب الذي صفته دوما الواو التي تعطف صفة على صفة يمكن حذفها، فالتقدير تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق. ويستدلون على هذا بشاهد شعري، بشاهد شعري مشهور إلى الملك القرمي وابن الهمام. إلى الملك القرمي، القرمي يعني المكرم، وابن الهمام. فيمكن أن تحذف ليش الواو فتقول ماذا؟ إلى الملك القرمي ابن الهمام. فإذن هذه الواو إما استئنافية وإما عاطفة لصفة على صفة. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك، فالقرآن منزل، منزل من عند الله، ففيه رد على الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق، بل القرآن منزل من عند الله عز وجل. والذي أنزل إليك من ربك الحق، ومع ذلك مع أنه الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمع كونه حقا وبينا في آياته وفي إرشاده وتفصيله، ومع ذلك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم، فيه أيها الإخوة العقيدة الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فقدر الله تبارك وتعالى سابق على كل شيء، سابق على كل شيء، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وهكذا إلى الآية الرابعة. ما المناسبة يا إبراهيم؟ فنقول هذه أول قضايا الحق، هذه أول قضايا الحق، وهي قضية الإيش؟ التوحيد. فلما قال سبحانه الحق، فأحق الحق هو ماذا؟ توحيد الله تبارك وتعالى. وتأمل كيف بدأ التوحيد هاهنا بذكر توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن الربوبية تستلزم ليش؟ الألوهية. الله الذي رفع السماوات، رفع السماوات، السماوات السبع التي هي عبارة عن أفلاك. السماء الأولى كرة، والثانية كرة، وهكذا إلى السابعة. والعرش فوق السماوات إيش؟ قبة، ليس كرة. العرش فوق السماوات قبة. لماذا؟ لأنه ثبت أن له حملة وله قوائم، ولا تكون القوائم للكرة، وإنما القوائم تكون ليش؟ للقبة، مثل هذه القبة التي فوقنا يكون لها إيش؟ ها؟ قوائم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يسعق الناس فأكون أول من يفيق، فأنا فإذا أنا بموسى ها آخذ بإيش؟ بقائمة من قوائم العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، الضمير يعود على من؟ ها؟ السماوات، يعني هكذا ترونها، يعني زي ما انتم شايفينها، يعني بغير عمد، بغير عمد كما ترونها، يعني كما ترونها بغير عمد. فهذا هو القول الصحيح كما سيأتي. وبعضهم قال لها عمد لا ترى، نعم، فعاد الضمير في ترونها على الإيش؟ على العمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني كما ترونها. فلذلك الذي يعرف التفسير يعني يحسن الإيش؟ الوقف والابتداء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني كما ترونها، حتى يعود الضمير على الإيش؟ على السماوات. ثم استوى على العرش، إذا رفع السماوات ثم استوى على العرش، على وارتفع، وليس كما قال الشوكاني، ما أدري الشوكاني له خبطات في تفسيره، حتى إن منهم من يقول أن هذا التفسير كان قبل، وهو قد رجع عن هذه الأمور، فهو يقول في تفسيره ماذا؟ استولى. والصحيح على، ثم استوى على العرش أي على عليه، والعرش هو سرير الملك، العرش سرير الملك، كما قال سبحانه عن ملكة اليمن ولها إيش؟ عرش عظيم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، هذا الثالث، يبقى رفع استوى سخر، هذه كلها ربوبية. ولذلك الربوبية هي ماذا أيها الإخوة؟ باختصار الربوبية هي أفعال الرب، عرفت؟ الربوبية أفعال الرب، والألوهية أفعالك للرب، الربوبية أفعال الرب، والألوهية أفعالك للرب. الربوبية نازلة والألوهية صاعدة. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، مع أنه سبحانه سخر غير الشمس والقمر، لكن لما ذكر الأعلى فهذا يدل على ليش؟ على الأدنى. فالذي سخر الشمس والقمر يسخر ما دونهما من النجوم والكواكب وغير ذلك، كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى، إما أجل يومي وإما أجل نهائي. الأجل اليومي عندما تكون الشمس تحت ليش؟ تحت العرش. يقول قائل طيب هي كل شيء تحت العرش، لا، تحت العرش يعني في أسفل نقطة، في أسفل نقطة، الشمس تدور فهي عندما يعني تكون في أسفل نقطة بالنسبة للأرض فهي تكون أبعد ما تكون عن له عن العرش، فيؤذن لها تكمل ولا ما تكمل. فهذا مثل قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه لما كانت على وشك الغروب؟ قال تذهب تسجد تحت العرش، تحت يعني في أسفل شيء. فكل يوم تستأذن تكمل المسيرة ولا ترجع إلى أن يأتي الأجل النهائي فيقال لها ارجعي فاطلعي من حيث أتيت، يعني تطلع من ليش؟ من المغرب. فهذا معنى ايش؟ لأجل مسمى. الرابع يدبر الأمر، يدبر الأمر، يفصل الآيات، يفصل الآيات. الشوكاني يقول الآيات هنا هي الآيات ليش؟ المرئية، لكن الآيات المرئية مفصلة صح؟ فصلت بتمام خلقها. والشيخ السعدي يقول الآيات المرئية والآيات ليش؟ المسموعة. يفصل الآيات يعني يدل على الآيات المرئية بالنظر في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي القفار، ويفصل الآيات المسموعة بإنزال الكتب على رسله. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذا رفع استوى سخر يدبر يفصل، كل هذا ليش؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وتأمل هنا كيف جاء باليقين، لماذا؟ لأن هذه آيات إيه؟ ها؟ مرئية ترى بالعين، والذي يرى بالعين يجب ليش؟ يجب اليقين. والذي ما يستيقن بالآيات المرئية فلن يستيقن. ولما ذكر سبحانه الآيات العلوية ذكر الآيات الآيش السفلية، فقال سبحانه وهو الذي مد، لو جمعنا هذا على الذي قبله يكون هذا هو الآيش السادس، وهو الذي مد الأرض، مدها بسطها، مع أنها كروية لكن لسعتها فتظهر كأنها ممدودة، وجعل فيها رواسي وأنهارا. هذا السابع، جعل فيها رواسي الجبال تثبتها وأنهارا، أنهار ماء لتكون عليها الحياة. الثامن ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، زوجين الزوج هنا بمعنى ليش؟ الصنف، ليس هو الزوج الذي بمعنى الاثنين. لو كان الزوج بمعنى الاثنين ما قال اثنين، فلما قال اثنين فعلم أن الزوج هنا هو المقابل لصاحبه. برتقال بصرة ما الأكل، وبرتقال ما الإيش؟ ما العصير. زوجين اثنين، صنفين يعني، في تفاح أحمر، تفاح إيش؟ أخضر. في عندنا برتقال حلو وليمون إيش؟ حامض. فهذا هو معنى الزوجية ها هنا، كما قال الشوكاني رحمه الله أن الزوج هنا بمعنى الصنف، وبين أنواع الزوجية ها هنا، قال إما في اللونية كالبياض والسواد، أو في الطعمية كالحلو والحامض، أو في القدر كالصغير والكبير، أو في الكيفية كالحار والبارد. الحار والبارد، حتى في الفلفل، في فلفل حار وفلفل ايش بارد. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، كتبتهم يا حمد، اللونية، الطعمية، القدر، الكيفية. اللونية، الطعمية، الكيفية، وبعدين القدر. فهذا هو القول الصحيح في زوجين اثنين. وقال الفراء المراد بالزوجين ها هنا الذكر والإيش والأنثى، قال الشوكاني والأول أولى. نعم، فالزوجية ها هنا بمعنى الصنف. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. التاسع إيش؟ يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار فيصير النهار مظلما. فهذا بالنسبة للإيش للأعراض، يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكرنا لكم قبل ذلك أن التفكر يحتاج إعمال العقل، يتفكرون، يعني يتفكرون في هذه الآيات، ها؟ فيصلون منها إلى أنه إيش؟ ها؟ لا إله إلا الله. التفكر يعني بتستخلص نتائج لم تكن تعلمها من قبل. وأما التذكر فعلم سابق، ولكن أنت بحاجة إلى إيش؟ تذكره. طيب، والتعقل، التعقل هو ليش الفهم، ويكون بعد ليش التفكر. فصارت المراتب إيش؟ أول هو ليش التفكر، بعدين تعقل، بعدين تذكر. العاشر، وفي الأرض قطع متجاورات، يعني إيش؟ قطع متجاورات، ومع ذلك يختلف إيش نباتها، مع أنها متجاورة. المتجاورة يعني المفروض نباتها يكون واحد، لا، يختلف نباتها. فمن الذي يجعل النبات مختلف؟ وفي الأرض قطع متجاورات. وجنات من أعناب، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل. لماذا جاء بالزرع بين الأعناب والنخيل؟ مع أن يعني الزرع نبات والأعناب والنخيل يعني ثمرات. قال الشوكاني لأن هكذا الواقع، سبحان الله، هكذا الواقع. تجد ليش النخيل والأعناب، وتحت في الأرض ايش زرع، كما قال سبحانه: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بايش بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فلما كان الزرع يكون بينها فذكر في الوسط، قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان باختصار أصله واحد ويتفرع، يعني الأصل واحد، أصل واحد ويخرج منه مثلا نخلتين أو ثلاث، فهذا صنوان. وغير صنوان كل نخلة بإيش؟ بمفردها. صنوان هنا جمع ولا مفرد ولا مثنى ولا إيش؟ لا، لا يمكن أن يكون مثنى، لأن نون المثنى بتكون إيش؟ مكسورة، فتقول إيش؟ تلميذان كاتبان. أما هنا النون مرفوع منونة. فصنوان هنا جمع، ومفرده إيش؟ صنو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أما علمت أن، أو قال لغيره: أما علمت أن عم الرجل صنو أبي. فإذا صنو هذا مفرد، صنوان مثنى، صنوان جمع. وزرع ونخيل، النخيل هذا صنوان وغير صنوان. يسقى بماء واحد، فإذا الأرض واحدة والإيش؟ والماء واحد، فإذا ما في سبب للاختلاف. الاختلاف متى يكون؟ إذا كانت الأرض مختلفة أو الماء إيش؟ مختلف. أما الأرض واحدة والماء واحد، فإذا من الذي يخالف بين النبات؟ ليس إلا رب العالمين. قال الشوكاني: وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ما لا يخفى على من له عقل، فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد وتتفاضل في الثمرات في الأكل، فيكون طعم بعضها حلوا والآخر حامضا. قال: وهذا في غاية الجودة، وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسنه، وهذا غير فائق، مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى شانه، لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين: إما اختلاف المكان الذي هو المنبت، أو اختلاف الماء الذي تسقى به. فإذا كان المكان متجاورا وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي تسقى به واحدا، لم يبقى سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب. ولهذا قال سبحانه: لقوم يعقلون، أي يعملون على قضية العقل وما يوجبه. ثم قال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. المناسبة يا إبراهيم، لما ذكر سبحانه الحق الأول وهو توحيد الله تبارك وتعالى، ذكر التوحيد هنا بتوحيد ليش؟ الربوبية المستلزم للألوهية. ذكر سبحانه الحق الثاني وهو المعاد، وكثيرا ما يقرن سبحانه بين التوحيد وليش؟ والمعاد. والكفار أنكروا الاثنين، أنكروا الاثنين. وإن تعجب فعجب قولهم، الحقيقة هذه لا تحتاج يعني شيء من البيان. وإن تعجب فعجب قولهم، فالشيخ السعدي لخصها باختصار فقال رحمه الله: يحتمل أن معنى قوله، أن معنى قوله وإن تعجب، يعني وإن تعجب من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد، يعني وإن تعجب من هذه الأدلة المذكورة قبل الدالة على توحيد الله، فإن العجب إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث. يعني إذا كنت تتعجب من أدلة التوحيد كيف أنهم لم يهتدوا بها، فكذلك تعجب من إيش؟ من تكذيبهم للبعث. يعني تعجب من هذا ومن هذا، تعجب من عدم الانتفاع بأدلة التوحيد، وتعجب من تكذيبهم للإيش؟ للبعث. قال: ويحتمل أن معناه وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث فإن ذلك من العجائب، فإن الذي توضح له الآيات ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب. وننبه هاهنا أيضا على انحراف الشوكاني رحمه الله في صفة العجب. ها هنا صفة العجب لله عز وجل أين هي؟ وإن تعجب فعجب قول، من الذي يقول فعجب؟ الله عز وجل. فإذن الله عز وجل يعجب، صح؟ فماذا قال الشوكاني أيضا حرف هذه الصفة؟ قال: والله تعالى لا يجوز عليه التعجب لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه، وإنما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله وأتباعه. نعم، فهذا ليس الشوكان الذي نعرفه بالدر النضيد وبالتوحيد وتقرير مسائله. فالأمر كما قال يعني بعض من هذا كان يعني كان قبل ذلك. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. فالذي أوجب لهم هذه المقالة هو ماذا؟ الكفر، ليس إلا، لأن الأدلة إيش؟ الأدلة واضحة. ولذا قال سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهذه حقيقة أمرهم، حقيقة أمرهم كفرهم وتكذيبهم، فليس هناك قصور في الأدلة حتى يكفروا، وإنما الحقيقة أنهم كذبوا. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. متى؟ يوم القيامة. ومع ذلك هناك قول آخر قالوا الأغلال في أعناقهم، هذا تمثيل لبيان ماذا؟ لبيان أنه طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، كالذي في إيش؟ كالذي في يعني رقبته يعني غل وقيد فيمنعه من الفهم والعقل، لكن هذا بعيد. وأولئك الأغلال في أعناقهم أي يوم القيامة. قال سبحانه: وأولئك الأغلال، كما قال سبحانه في سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فالأغلال جمع غل، وهو القيد الذي يجمع اليد إلى ليش؟ إلى العنق. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، طبعا ذكر أن هذه السورة مكية، وهذا هو يعني الواضح أيها الإخوة، لأن دوما السورة المكية فيها تقرير ليش؟ التوحيد والمعاد. ومع ذلك في بعض المصاحف تكتب أنها إيش؟ يعني مدنية. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة تبتدئ أو تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، ففسر تلك بإيش؟ بهذه. نعم، وقد عرفت الفرق، وهو القرآن. وقيل التوراة والإنجيل، قاله مجاهد وقتادة وفيه نظر. صحيح، تلك آيات الكتاب، هذا الكتاب القرآن. قال ثم عطف على ذلك عطف صفات، فابن كثير جعل الواو عاطفة لصفة على صفة، لم يجعلها واو استئنافية. فقال والذي أنزل إليك يا محمد من ربك الحق، خبر تقدم مبتدأه، وهو ماذا؟ الذي أنزل إليك الحق، وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك. قال هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. قال واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة، هذا يعني شوية، ثم هو هذا ثم عطف على ذلك عطف صفات. فإذا كان ابن جرير اختار أن تكون عاطفة، فإذا هو مع مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة، فإن كان كذلك فيكون قول ابن جرير مع قول مجاهد وإيش؟ وقتادة. والقول الآخر أنها استئنافية، وهو إيش؟ قول الفراء. وذكر شاهدا على أن الواو لعطف صفة على صفة بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام، التقدير ابن الهمام، إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. احفظ بقى الأشعار. قال وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم. لماذا؟ لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق، فنسب سبحانه أو فنسب الشقاق والعناد والنفاق إليهم، مع أن الله عز وجل قضى به عليهم ولا منافاة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، وسمكها يعني السماء الأولى في نفسها مسيرة 500 عام، وهكذا تقول. وهذا يعني جاء في حديث الإيش؟ جاء في حديث الأوعال، كما جاء في حديث الأوعال، وهو حديث يعني فيه صحيح وضعيف، يعني فيه أشياء صحيحة وأشياء ضعيفة. كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وفي الحديث ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. الحديث يعني حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم، وقوله بغير عمد ترونها روي عن ابن عباس وغيره لها عمد ولكن لا ترى. القول الثاني وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة يعني بلا عمد. قوله مثل القبة قد عرفت ما فيه، بل السماوات يعني محيطة، محيطة بالأرض، وأما الذي مثل القبة فهو العرش. قال فعلى هذا يعني على القول الثاني يكون ترونها تأكيدا لنفي ذلك، يعني بغير عمد كما ترونها، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة أن تكون بلا عمد. ويدل عليه قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال وفي شعر أمية بن الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه، أي أنها بغير عمد. وذكر أيضا شعرا لزيد بن عمرو بن نفيل، ومنه ماذا؟ وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، إلى أن قال وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بكبانيا. هذا تهكم به إيش؟
بلا عمد أو فوق ذلك بانيا.
نعم، وعندنا بلا عمد أرفق إذن بكبانيا، هذا تهكم به، يعني ما شاء الله انت بنا، لو انت بنيت هذه فأنت يعني، فهذا نوع من التهكم به. وقوله ثم استوى على العرش يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. لو قال بدل ولا تشبيه تحريف، لأنه ذكر إيش؟ تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله وسخر الشمس والقمر، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، الأجر النهائي يعني، وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر. وذكر يعني ما اختصرته لك أنها عندما يعني تكون تحت الأرض تماما فتكون أبعد ما تكون عن ليش؟ على العرش، فالتحتية ها هنا يعني أعظمها، وإلا فهي تحت العرش في كل موضع. نعم. قال وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت. قال وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا الله، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. وقوله تعالى وهو الذي مد الأرض، لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي. مد الأرض جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرفها الأنهار والجداول والعيون. يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا. وقوله وفي الأرض قطع متجاورات، أي أراض تجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس وهذه سبخة مالحة. قال وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة يعني فيها حجر، وهذه سهلة، وهذه مرملة يعني رملية، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات. فهذا كله مما يدل على الفاعل الإيش؟ المختار. لكن المختار ليس كما قال المتكلمون، نستفيد من قراءة ابن القيم ما كان لهم ليش الخيرة، غير المتكلمين يقولون الفاعل المختار يعني لهم تأويل آخر. نعم، ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي يصطفي يصطفي. أما هو عندهم مجرد الاختلاف هذا إيش؟ اختيار. عند المتكلم إن مجرد اختلاف الأشياء يدل على إيش؟ على الاختيار. وأما ويختار أي يصطفي. نعم. قال: وقوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، فيكون وزرع ونخيل مرفوعين. يبقى القراءة إيش؟ وجنات من أعناب وزرع معطوف على جنات ونخيل. الرفع قراءة من أيها الإخوة؟ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص ويعقوب، أربعة من القراء، أو قول ثلاثة ونص. ها؟ أيوة، احنا قلنا عشان كنا قلنا نص، قلنا ثلاثة ونص. نعم، صلاة وبركة. وأما الباقون فقرأوا بالجر، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، فيكون معطوف على إيش؟ أعناب. وقوله صنوان وغير صنوان، الصنوان الأصول المجتمعة في منبت واحد، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. نعم. وقوله يسقى بماء واحد، والقراءة الأخرى تسقى، الذي قرأ بالياء ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى، والباقون قرأوا بالتاء تسقى بماء واحد. ثم ذكر حديث أبي هريرة: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدقل والفارسي والحلو والحامض. هذا حسنه الشيخ الألباني، رواه الترمذي وحسنه الألباني، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص. عفص يعني إيش؟ يعني فيه تقبض، عندما تأكله كأنه يجمع يعني ما بداخل الفم. نعم، فيه تقبض. وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر. وذكر الاختلاف أيضا في الألوان، كما ذكر الشوكاني ايش؟ اللونية والايش؟ والطعمية والكيفية. نلحق نخلص هنا. وإن تعجب فعجب قولهم، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من الآيات والدلالات، فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا. هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ السعد رحمه الله. قال: وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.